العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
يقول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بين جل وعلا في الآية التي قبل هذه قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. المراد بالإنسان هنا في هذه الآية: وإذا مس الإنسان الضر، على ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن المراد بالإنسان الكافر، لأنه هو المتصف بهذه الصفات. ويرجح هذا الآية التي قبل هذه وعلاقة هذه بتلك، حيث أن الآية الأولى في أن الناس وأن الكافر خاصة يكثر الدعاء على نفسه بالشر، فلا يعجل الله له دعوته، ولو عجل إليه دعوته وطلبه لنفسه الشر لانتهى أمره ومات وقضى أجله. وبين جل وعلا في هذه الآية أن ذلك الإنسان الذي يدعو على نفسه بالشر أحيانا إما للتعجيل أو للإنكار أو من أجل الغضب الشديد أو الجهل، أنه إذا أصابه الضر لا تحمل له ولا صبر. فقال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر، والمراد بالضر هو المصائب الأوجاع الآلام الخسارات، دعانا يعني تضرع إلى الله جل وعلا وألح بالدعاء إلى الله واعترف في تلك الحال بأن له رب يكشف عنه السوء، اعترف بربه من أجل كشف السوء، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعانا على جميع أحواله في جميع حالاته لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما. واللام في قوله جل وعلا لجنبه بمعنى على، يعني على جنبه، أي دعانا حالة كونه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، وهذه الثلاثة أحوال بجنبه بمعنى مضطجعا وهي حال من أي من فاعل دعانا، دعانا فيها فاعل مستتر يعود الضمير يعود إلى الإنسان، والنون إلى الله جل وعلا دعا الله، دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما. وبين جل وعلا هذه الأحوال وبدأها في حالة الحاجة الشديدة، وهي كون الإنسان لجنبه مضطجعا لا يستطيع الحركة، ثم تدرج إلى ما هو أحسن منها حالا وهو القاعد الذي لا يستطيع القيام، ثم إلى القاعد. في أن هذا الإنسان يدعو الله في جميع أحواله ويلح بالدعاء ويعترف في هذه الحال بأن له رب يكشف السوء. يقول الله جل وعلا: فلما كشفنا عنه ضره، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء من دعا حتى من الكافر، يستجيب دعاء من دعا حتى الكافر إذا ألح على ربه جل وعلا بالدعاء استجاب الله له. فلما كشفنا عنه ضره، كشفنا بمعنى أجلنا عنه ما كان يدعو من أجله، مضى واستمر على حالته السابقة، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
بعدين
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر يعني مضى لحاله وعلى طريقته السابقة وعلى أعماله السيئة، كأنه لم يدعو الله، لا ينتفع بدعاء السابق واستجابة الله له، بل إذا كشف الله الضر عنه عاد على طريقته السابقة وعلى جهله وكفره إن كان بالكافر، أو معصيته واستمراره في معاصي الله إن كانت الآية في الفاسق، كما قال بعض المفسرين أنه يصح أن تكون في حق الكافر وفي حق الفاسق المكثر من المعاصي. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأنه لم يدعو ولم يسأل الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك يعني مثل هذا الصليع الذي صدر من هذا الإنسان تضرعه إلى ربه وإعراضه عنه عند استغنائه، زين للمسرفين، والمسرف هو متجاوز الحد، والكافر يقال له مسرف لأنه تجاوز الحد في عبادة الله جل وعلا فعبد غيره، ومسرف في ماله لأنه صرفه في غير مرضاة الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، من المزين لهم؟ قيل الله جل وعلا، لأن كل شيء بيده، أهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إحسانا ولطفا جل وعلا وتكرما، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وقيل المزين هو الشيطان بتسليط الله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي يسلطه على من يشاء من عباده ممن حرمه التوفيق والهداية. زين للمسرفين ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون يعني الذي كانوا يعملون على أنما موصولة أو مصدرية، زين للمسرفين عملهم. وفي هذه الآية بيان لحال الإنسان الجزوع المنوع الذي إذا أصابه الضر تضرع إلى الله جل وعلا وسأل وألح بالدعاء، واستمر في كل وقت يدعو وعلى كل حال، سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما يتضرع إلى الله. فإذا من الله عليه وأعطاه ما سأل أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن طاعته، واستمر في معصيته وفيما كان يعمله من الأعمال السيئة كأنه لم يسأل الله حقا، وكأن الله جل وعلا لم ينعم عليه بنعمة. وهذا تحذير من الله جل وعلا من عباده المؤمنين في أن لا يتصفوا بصفة من مقته الله وذمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، وهما في معنى واحد. وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم لما تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
Thank you.
والثاني إذا كان الإنسان يسير بالشارع ولقي وصادف مبلغا من النقود فماذا يفعل؟
لا يأخذها إلا إن أراد تعريفها وكان يمكنه ذلك، وإلا فيتركها في مكانها لعل صاحبها يأتي إليها. والغرض هو إلقاء السلام والدعاء لا الإشارة، وإنما إذا كان الإنسان بعيدا لا يسمع صوتك وألقيت عليه السلام وجعلت مع السلام إشارة لتدل هذه الإشارة على ما ألقيته من السلام فلا بأس بذلك.
أقول السائل: أنا خرجت من عندي أبوي لطلب العلم، وبعد مدة أحببت أن أخرج للجهاد، هل يجوز وذلك بدون علمهم؟
لعله لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنك استأذنتهما بخير الذي هو طلب العلم وأذن لك، ثم إذا رغبت في الجهاد فتخرج، ولعله لا حرج في ذلك وتعود منتصرا إن شاء الله. وإذا كان لحنه لا يحيل المعنى والصلاة خلفه صحيحة وكذا صلاة من خلفه، والمهم قراءة الفاتحة لأنها ركن في كل ركعة، فإذا أخطأ بها خطأ يحيل المعنى ما صحت صلاته، وذلك مثل الذي يحيل المعنى كان يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى لأنه يصرف الفاعل من كونه هو الله جل وعلا إلى أن يكون الفاعل نفسه، وهذا خطأ ولحن يحيل المعنى فلا تصح الصلاة معه. وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى كأن يقول: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين القراءة الصحيحة، لو قال الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين فالقراءة صحيحة، ولا يعني اللحن لا يحيل المعنى والصلاة صحيحة.
ويقول: عندنا مسجد قديم يحيط به المقابر ومن جميع الجهات، والناس عندما يذهبون لصلاة الجمعة يمشون على المقابر، وأردنا نبله إلى أرض الجنة لأحد، ولكن عارض شيخ قبيلة يسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد، ويقول هل يجوز بناء المسجد على أرض لا تملك وصفة المعارض؟
أما الصلاة في المسجد الذي تحيط به المقابر من جميع الجهات الأربع لا يصح أن يصلى في هذا، فدام بني على هذا الشكل المقابر تحيط به من جميع الجهات كأنه قصد ذلك، قصد لأن يستقبل المصلي المقابر، إلا إن كان هناك طرق تفصل بينه وبين المقابر.
لا لا امشوا ثم سيرا عطنية لأني سمعت مع رجال. طيب روحي
اسمعي، فلا يجوز أن يصلى في مسجد تحيط به المقابر من جميع الجهات إلا إن كان هناك فواصل طرق بين المسجد وبين المقبرة، وما دام أنه يترتب على المجيء إلى هذا المسجد المشي على المقابر وأمكن نقله إلى مكان آخر بعيد عن المقابر فهو أولى وأحق، ولا يجوز أن ينظر إلى معارضة المعارض في هذه الحال. وبناء المسجد في الأرض المراد حسن ومشروع ولا حرج في ذلك ما دامت ليست ملكا لأحد، فأحق ما يبنى بها المسجد.
يقول السائل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي قيام الليل أم يقضي المدرع مع الدليل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر، وما كان يفوته لأنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام.
أنا جئت من جدة وأحرمت منها لأداء العمرة، وأتيت إلى مكة وصليت ركعتين، هل أذهب إلى مسجد التنعيم لأعمل عمرة أخرى؟
إذا كنت تقول أحرمت من جدة،
يقول أنا جئت من جدة وأحرمت منها،
إذا كنت أحرمت من جدة وطفت وسعيت وقصرت من رأسك أو حلقت إن كنت رجلا والتقصير للنساء فقد أديت عمرتك فلا تخرج للتنعيم ولا إلى غيره، وما دمت بمكة أكثر من الطواف بالبيت والصلاة فيه ولا تخرج للتنعيم، ما دمت أتيت بعمرة أحرمت بها من مكان إقامتك من جدة.
الإنسان إذا وفق إلى صلاة في البيت الحرام هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى مركز سجوده؟
بل المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده، فإذا انتهى من الصلاة ينظر إلى الكعبة لأنه أجمع لفكره إذا نظر إلى موضع سجوده وأبعد عن تشتت النظر، وإنما يتأكد من محاذاته للكعبة وأن يكون مستقبلا لعينها، لأن استقبال عين الكعبة داخل المسجد الحرام واجب، ولا تصح الصلاة إذا لم يستقبل عين الكعبة. يقول السائل: النساء أتينا من أماكن بعيدة واستعملنا الحبوب لتوقيف العادة الشهرية، هل يصح أم لا؟ الجواب: يصح إذا لم يخرج شيء، فإن خرج دم ولو يسير فلا يصح الصلاة معه، وإنما تنتظر حتى ينقطع الدم في الكلية وتخرج، ثم تطوف وعورتها صحيحة، لكن لا تطوف وهي ترى شيئا قليلا من الدم. فإن امتنع الدم بالكلية وطافت فطوافها صحيح. التوحيد يا أخي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها واضح: لا إله معبود بحق إلا من؟ إلا إله واحد، لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام على الإطلاق. هي أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها واضح بحمد الله. لا إله نفي لجميع المعبودات وإبطال لعبادتها، إلا عبادة الله وحده، إلا الله، لا إله إلا من؟ إلا إله واحد هو الله جل وعلا. فهذه كلمة التوحيد، ولا بد للمسلم أن يمتثلها، ولا تصح صلاته إلا أن ينطق بها، لأنها لا بد وأن ترد في كل صلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي ركن من أركان الصلاة التشهد الأخير، وتأتي في التشهد الأول واجبة، وفي التشهد الأخير هم. هذه كلمة التوحيد، لا بد من النطق بها، ولا بد من فهم معناها، ولا بد من اجتناب ما نهت عنه وما منعته. لا يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويتوجه إلى السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو القبر الفلاني أو الضريح الفلاني ويقول: المدد المدد، أو اشفع لي أو انفعني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو نحو ذلك. ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة في اليوم ما نفعته إلى توجه إلى غير الله، لأنه كذب نفسه في قوله، يقول لا إله إلا الله لكنه كذب نفسه بتوجه إلى غير الله. فمن قال لا إله إلا الله لا بد أن يلزمها. ولهذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطون قريش عمم وخصص وحضروا بين يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وواقفون على الصفا، وقال كلمة واحدة: تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. كلمة واحدة قالوا لك وعشر أمثالها، فدام كلمة واحدة هذه نتيجتها لك هي وعشر أمثالها. ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نفروا والعياذ بالله، وقالوا، قال أبو لهب: سبا لك سائر اليوم، فلهذا جمعتنا. وقالوا فيما بينهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عرفوا معناها، ما شق عليهم لفظها لكن عرفوا معناها، وهم إذا قالوا قولا لا بد أن يطبقوه، لكنهم لا يريدون ذلك. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله تبطل الالتفات إلى الآلهة كلها، وهم يريدون أن يتوجهوا إلى آلهتهم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأبوا أن يقولوها هذه الكلمة، لأنهم يعرفون أن قولها باللسان وحده لا يفيد مع التوجه إلى الآلهة، ولا بد مع قولها باللسان من نبذ الآلهة كلها وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، ورفضوا ذلك. ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين من ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولونها بألسنتهم كثيرة ويكررونها ويصومون ويصلون ويدعون الله، وهم مع ذلك مشركون، يأتون إلى الأولياء والأضرحة لا يقدر عليه إلا الله كفر بالله. الدعاء مخ العبادة. وكلمة التوحيد هذه كلمة عظيمة، وهي لا إله إلا الله، وهي التي تخرج المرأة من الكفر وتدخله في الإسلام. يخرجه بإذن الله من النار ويدخله الجنة. والموحد الذي لم يعبد لا يعبد مع الله غيره لا يخلد في النار مهما فعل واقترب من المعاصي إلى الشرك أو لا يخلد في النار. ثم أمره إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة إن شاء عفى عنه بفضل توحيده وإيمانه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار وطهره من معاصيه وكبائره وسيئاته وأخرجه من النار وأدخله الجنة. الموحد لا يخلد في النار وهو الذي لم يعبد إلا الله. وأما من عبد الله وعبد معه غيره يحرم عليه دخول الجنة. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر جل وعلا أن الكافر لا يدخل الجنة إلا إن دخل الجبل في ثقب الإبرة. إن دخل الجبل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة، هذا مستحيل. والواجب على المسلم أن يهتم بمعرفة التوحيد اهتماما بالغا، لأن المرأة قد يدعي أنه موحد مبرز لله بالعبادة وهو يأتي بما يناقض ذلك إذا لم يعرف ما يناقضه. يهتم بما أوجب الله عليه، وأوجب الواجبات هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وإذا لم يؤمن العبد بربه ولم يفرده بالعبادة لا ينفعه عمل، كل عمله لا ينفعه. يقول الله جل وعلا في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له بالدار الآخرة. وأما في الدنيا فقد يجزيهم الله جل وعلا على أعمالهم الحسنة أمورا من أمور الدنيا، الصحة والعافية والغنى وكثرة المال والولد والجاه ونحو ذلك، هذه تعطى للمؤمن والكافر في الدنيا. وأما ثواب الآخرة فهو مختص بالمؤمنين بالله جل وعلا. ومن طلب ثواب الآخرة أعطاه الله جل وعلا ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ومن طلب ثواب الدنيا فقط أعطيه وليس له بالآخرة من نصيب. ولا يجوز للعبد أن يغتر بحال الناس بالدنيا، يقول هذا لا بد أن عمله حسن لأن الله منعم عليه يعطيه ما شاء من أمور الدنيا فالله راض عنه، فهذا ليس بصحيح. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه جل وعلا. يقول الله جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لانشأنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. العطاء من الدنيا والإكرام في الدنيا والجاه في الدنيا والمنصب والمال ونحو ذلك، هذا يعطيه الله جل وعلا المؤمن والكافر والفاسق والفاجر. فالمؤمن يستعين بما أعطاه الله جل وعلا على طاعته، ويثاب بسبب هذه النعمة التي أعطاه الله لأنه شكرها واستعملها في حقها وفي وجهها. والكافر والعياذ بالله تكون هذه النعمة وبال وزيادة عقوبة في عقوبته، لأنه يستعين بهذه النعمة على معصية الله جل وعلا فيزداد عذابه في الدار الآخرة.
يقول السائل: فضل الولد من ماء والده بغير صفة نفس، فهل يجوز له ذلك؟
لا، لا يجوز للولد أن يتصدق من مال والده إلا بعد استئذانه وإعلامه بذلك. أما أن يتصدق، أولا اعتاد على أبيه وأخذ من ماله، ثانيا في هذه الحال لا يكون هناك أجر للأب، لأن الأب ما له الصدقة وما أراد حق، ولا أجر للإبن لأنه متصدق بمال غيره، فلا يجوز هذا. وعليه أن يستأذن والده قبل أن يتصدق من ماله.
يقول السائل: أنا أشتغل وممنوع الإنجاز في لدي، وأرغب في زيارة بيت الله، وأديت العمرة والحمد لله، ولكني عملت إجازة مرضية للعمل، علم بأن هذه الفرصة أتيحت لي لأداء العمرة، فهل يلحقني بذلك إثم؟
لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تفتري وتكذب وأنت تريد التقرب من الله. افتريت وكذبت واخذت اجازه مرضيه وانت لست بمريض، فلا يجوز لك ذلك، وعليك ان تستحل من مرجعك. فاذا كنت موظف عند شخص عليك ان تخبره بالحقيقه وتستحل، فان حللك والا تعيد راتب هذه الايام التي تركت العمل فيها. ولا يجوز للانسان ان يفتات في عمله، سواء كان يعمل لدى الدولة أو مصلحة أو شخص معين، يجب عليه أن يسبق في ذلك. وليس الجائز هو ما قبل نظاما أو ظاهرا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فإذا أخذت إجازة مرضية وأنت لست بمريض فما صدقت في هذا، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وأن تستحل من مرجعك.
ويقول: ما نصاب الذهب وحلي المرأة؟
نصاب الذهب والحلي كذلك نصابهما واحد، هو ما كان زنة 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه السعودي، ومثله الجنيه الإنجليزي، كلها وزنها واحد 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، وهي 20 مثقالا. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة. ونصاب ومقدار الزكاة في النصاب ربع العشر، يعني 2.5%. إذا كان قيمة هذا الذهب 100,000 فزكاته 2,500، وإذا كان قيمته 40,000 فزكاته 1,000، يعني من 40 لواحد ربع العشر.
ومثله الدراهم والفضة سواء كانت فضة أو كانت ورد زكاتها ربع العشر. ومقدار النصاب للفضة 56 ريالا سعودي للفضة. وإذا كان عند المرء شيء من الذهب وشيء من الفضة ومجموعهما يعادل نصابا بأحدهما بالذهب أو بالفضة وجبت فيه الزكاة. وإما إذا كان ذهب المرأة أقل من 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه وليس عندها دراهم تكمل بها النصاب فلا يلزمها زكاة لأن الحلي هذا ما بلغ نصابها. فليست الزكاة في كل مال بل بشرط أن يكون المال الذهب والفضة نصابا وحال عليه الحول.
فمن يجوز الاستماع إلى القرآن أو قراءته في السر وفي حائط؟
نعم يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن سواء كانت حائط أو لم تكن، ويجوز لها أن تقرأه من غير مس المصحف إذا كانت حائضا أو نفساء، لأن مدة الحيض والنفاس قد تطول مع المرأة وقد تنسى ما حفظته وما قرأته، فلها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. بخلاف الجنب فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لأن الجنب يستطيع رفع جنابته بالاغتسال أو بالتيمم إذا تعذر عليه الماء إما لعدم وجوده أو لعدم قدرته على استعماله. الحائض والنفساء تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. هذا السلام خطأ. قول السائل أو السائلة جميع الكتب تسمح بكشف الوجه إذا لم يكن عليها زينة هذا خطأ، وهذا حكم جاهل. السنة الصريحة الصحيحة واضحة في وجوب ستر الوجه المرأة، فلا يجوز لها أن تكشفه أمام الرجال الأجانب، كما أن القرآن واضح في ذلك بقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، واضح في الشرك. وفي قوله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والضرب بالخمار، والخمار يأتي من الرأس على الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب يلزم منه تغطية الوجه. وتفسر لنا ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة وفعل أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كسبنا. فكانت عائشة رضي الله عنها يخبر عن حالها وحال أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، والمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب. فتقول إذا حالوا من الرجال الرحال تدرت إحوالها جلبابها على وجهها تغطي، فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا كانت المحرمة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب ففي حال عدم الإحرام أولى وأحرى. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. ويقول الله جل وعلا في أمر النساء بالمحاضرة وعدم إظهار الزينة أو إظهار صوت الزينة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت بعض النسوة بالجاهلية إذا مرت بالرجال ضربت برجل على رجل من أجل أن يخرج صوت الخلقان. فأمر الله جل وعلا النساء المؤمنات بأن لا تضرب الخلقان بالخلقان، لا تضرب رجلا برجل لئلا يسمع صوت خلقانها، فهي مأمورة بأن تخفي صوت الخلقان. فهل يقول قائل إن المرأة مأمورة بأن تخفي صوت الخلقان وتكشف وجهها بحسنه وجماله أمام الرجال الأجانب؟ الأمر واضح. وأما الحديث الذي يرويه الكبير أن أسماء رضي الله عنها خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاب، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا حديث ضعيف، ضعيف من حيث السند، سنده فيه ضعف وفيه علل، وضعيف من حيث المثل، من حيث المثل وما دل عليه ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلا يصح من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات الأولات وهي المعروفة بذات النطاقين وهي التي استودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر السر حينما خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة واختفيا بغار ثور. امرأة هذه لا يليق عقلا أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاب تشف عن العورة الداخلية. وهذا هو أكثر ما يستدل به من يقولون بكشف الوجه واليدين. فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال لأنه حديث ضعيف ولا يصدق به العاقل. فلا يصدر، لا يمكن أن يصدر من أسماء أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاب تشف عن عورتها الداخلية، يقول لها لا تخرجي إلا الوجه والكفين فقط والباقي استري. الواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب، وإذا كانت تصلي وحدها بعيدة عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة، الوجه ليس بعورة في الصلاة. المسلمة إذا صلت تستر جميع بدنها إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وأما إذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة في خارج الصلاة، إلا إن كانت من القواعد من النساء الكبيرات التي لا تلفت النظر ولا يشتاق الرجال إلى النظر إليها، إذا كانت عجوزا لا تشتهى من القواعد كما قال الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
أجنبي
أو أجنبية،
هل تكون
أخته
وحده أم
أخت
لجميع الأولاد؟
ما دام أنه رضع منك فهذه البنت تكون بنتا لك وأختا لجميع أولادك وبنتا لزوجك هذا وأختا لجميع أولاده من هذا الزوج ومن غيره قبله أو بعده. البنت أو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا رضع من امرأة أصبح ولدا لها من الرضاعة وأخا لجميع أولادها وابنا لزوجها وابنا لآبائها وأمهاتها وعين على ولادهم. وأما إذا رضع ولدك من امرأة أخرى مع بنتها فإنه هو وحده يكون ابنا لهذه المرأة وأخا لأولادها، وأولادك الآخرين الذين لم يرضعوا من المرأة لا يكونون إخوة لأخوات أخيهم. الجواب ما قلته أنت صحيح، لأن من قام مع الإمام وهو يعلم أن هذه الركعة خامسة فصلاته غير صحيحة، ومن جلس فصلاته صحيحة وهو بالخيار إن شاء تجحد وسلم لنفسه وإن شاء تجحد وجلس ينتظر الإمام حتى يتشهد ويسلم مع الإمام. هذا إذا كان الإمام قام لهذه الركعة سهوا وصلاة الإمام صحيحة، ومن كان لا يدري كم صلى ولا يعتقد أنها خامسة فصلاته صحيحة، وأما من كان يعلم أن الإمام زاد ركعة فصلاته غير صحيحة إلا إن جلس، لأنه لا يجوز للمرء أن يأتي بركعة خامسة مع العلم، وإنما يأتي بها سهوا صلاته صحيحة. والإمام
إذا سبح به ثقتان لتنبيها وجب عليه إذا شك في يقين نفسه أن يرجع إلى الثقتين. وأما إذا كان متيقن صحة عمله فلا يلزمه أن يرجع.
يقول السائل
كنت وسعيت عند الانتهاء والصبر وإذا أنا لابس الاسروال الناجية
لا حرج عليك ما دام لبس السروال جهلا أو نسيانا فعورتك صحيحة ولا فدية عليك، لأن الجهل أو النسيان في لبس المخير لا يؤثر على العورة إن شاء الله.
لقد حلفت على المصحف أن أترك التدخين ثم عدت إلى التدخين مرة أخرى، فما حكم في عدم إنفاذي هذا الحلف؟
أولا يجب عليك يا أخي أن تبتعد عن التدخين حلفت أو لم تحلف، لأنه ضار خبيث مضر بالبدن مطلق للمال مثبط عن طاعة الله خبيث الرائحة مؤذن لك ولمن جلس حولك ولمن كلمك، من كلمك تأذى بتكليمك ولا تدرك ذلك أنت، فالواجب عليك وعلى جميع المسلمين الابتعاد عن هذا الخبيث والحذر وترفض. وعليك إذا وفقك الله ورغبت في تركه أن تبتعد عن مجالسة من يستعمله، لأن الذي يظهر والله أعلم حينما حلفت على تركه وتركته ثم عدت إليه مرة ثانية يظهر والله أعلم أنك جالست من يستعمله فتسلطت عليك نفسك مع الشيطان مع قرناء السوء تعاونوا عليك حتى أدركوا مرادهم منك ولم يمنعك اليمين بالله، لأن عوامل الشر تكاثرت وتسلطت عليك وقويا، فعليك أن تبتعد عمن يستعمله وأن تكثر من قراءة القرآن والتضرع إلى الله جل وعلا لأن يحفظك ويصرفك عنه. وإذا فعلت ذلك بصدق وإخلاص والله جل وعلا يستجيب لك إن شاء الله، لأنه جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر منه جل وعلا ووعد، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو جل وعلا لا يخيب الله. وهذا اليمين الذي حلفته لله جل وعلا ثم نكلت عنه وتركت ما تضمنه فعليك الكفارة وعليك التوبة وعليك الإقلاع عن شربه والابتعاد عمن يستعمله ومجالسة قرناء السوء، احذرها لأنهم يدعون الإنسان إلى المهالك.
Thank you. قصرت السفر إلى بلد الله الحرام وأدركتني صلاة المغرب في الطريق، فنويت تأخيرها مع العشاء، ثم وصلت إلى مكة بعد العشاء، فهل أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أم ماذا؟
إذا وصلت إلى مكة بعد العشاء أولا تصلي المغرب لأنها واجبة عليك، وتصليها والمغرب لا تقصر. ثم إن كنت عازم على الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلا تقصر العشاء بل تتمها 4 ركعات. إذا صليت وحدك أو مع جماعة المسافرين، وأما إذا صليت مع الإمام فعلى كل حال تصلي كما يصلي الإمام ولا تقصر عنه. وإذا كنت لا تنوي الإقامة بمكة 4 أيام فأكثر